بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، وصلى الله وسلم على من تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه واهتدى بهديه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أيها الإخوة في الله، أحييكم بتحية أهل الجنة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله تبارك وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه على هذه الفرصة الطيبة التي ألتقي فيها بهذه الوجوه الطيبة الكريمة في بيت الله العتيق. ثم إنني أشكر إخوتي القائمين على المركز الصيفي بالجامعة على حسن ظنهم بي، وأدعو الله لهم بالتوفيق والسداد. وقد قلت مرارا في عدة مراكز صيفية إنني حين أرى هذه المراكز وأرى هذه البراعم المؤمنة تقضي وقتها فيما يعود عليها بالنفع والخير أغبطها وأتأسى وأتأسف على أيام مضت من عمرنا لما كنا في مراحل التعليم الأولى وما كان يهيأ لنا مثل هذا الخير العظيم. ففكرة المراكز الصيفية فكرة رائعة موفقة بإذن الله آتت ثمارها، ونسأل الله لها السداد والتوفيق. موضوع المحاضرة أيها الأحبة عن معوقات الهداية. وقبل الحديث عن المعوقات نقول إن الهداية هي أعظم منة يمن الله بها تبارك وتعالى على عباده. قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن أهداكم الإيمان. هذه المنة العظيمة يعبر عن حلاوتها وعن روعتها الإمام الجهبذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقول إن في الدنيا جنة من يدخلها يدخل جنة يوم القيامة، ومن لا يدخلها لا يدخل جنة يوم القيامة. ويقصد رحمه الله بجنة الدنيا الهداية إلى صراط الله المستقيم، ولذة الاتصال به، ولذة العبودية له، واطمئنان القلب إليه، والركون إليه سبحانه وتعالى، والذل له وحده، والإنابة له وحده، والائتمار بأمره وحده، والانتهاء بنهيه وحده سبحانه وتعالى. هذه الجنة هي الهداية. ونلاحظ أيها الأحبة في المجتمعات البشرية قديمها وحديثها وما سيأتي في أحقاب قادمة أن الناس تجاه هذه الهداية فريقان: فريق عرف طريق الخير وعرف منهج الهداية فتمسك بحبل الله المتين وبالعروة الوثقى التي لا انفصام لها، وفريق خسر الدنيا والآخرة، تنكب الصراط ونصب نفسه عدوا للهداية وللمهتدين، فأولئك حزب الشيطان أعاذنا الله وإياكم منهم. وحقيقة أن موضوع المعوقات موضوع طويل، والمحاضرة لا يمكن أن تفي بكل المعوقات، لكنني أحب أن أنبه برؤوس كلمات إلى بعض المعوقات التي نعايشها في حياتنا اليومية، حتى نحذر من هذه المعوقات، لأن الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده قد بين لنا في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم كثيرا من المعوقات. لماذا؟ التعليل يقول الله فيه تبارك وتعالى: ولتستبين سبيل المجرمين. ويقول حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فالمعوقات أيها الأحبة لا يخاطب بها غيرنا، وإنما شأن المؤمنين أنهم إذا خوطبوا في القرآن بيا أيها الذين آمنوا علموا أنهم المعنيون بالأمر قبل غيرهم، وإذا جاء نهي لهم عرفوا أن النهي موجه لهم قبل غيرهم. ومن الأمراض التي أصابت أمتنا في العصور الأخيرة تصور البعض أن هذا القرآن يخاطب أمة قد انقرضت أو أناس لا علاقة لنا بهم، وكأننا في ملجأ عن وبعد عن الخطاب القرآني. لعل أهم معوق للهداية هو البعد عن الله تبارك وتعالى. البعد عن الله يأخذ صورا شتى. هناك من يبتعد عن طريق الشرك فيشرك بالله، وهناك من يبتعد عن طريق الكفر، وهناك من يبتعد عن طريق النفاق، وهناك من يبتعد عن طريق الارتكاس والركون إلى الرذيلة والمعاصي والموبقات عياذا بالله من ذلك. البعد عن الله أيها الأحبة هو أكبر وأهم عائق من معوقات الهداية. ولذلك يتحجج البعض بالقضاء والقدر، وتلك حجة إبليسية. كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بريئة من هذا الاحتجاج. ومن يتأمل صورة الليل يجد الجواب الشافي في هذا، حيث قال الله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. هذه ثلاثة أمور. الذي أعطى هو الإنسان، والذي تزكى هو الإنسان، والذي صدق بالحسنى هو الإنسان. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى جاءت النتيجة المترتبة على فعل هذا العبد، قال الله فيها: فسنيسره لليسرى. وبين الله تبارك وتعالى حالة أصحاب الفصام النكد والعيشة التعيسة، قال: وأما من بخل. والذي قام بهذا هو العبد، واستغنى وكذب بالحسنى، ثلاثة أفعال قام بها العبد جاءت النتيجة الربانية المترتبة على هذا، فقال تبارك أسماؤه: فسنيسره للعسرى. وسيأتي إن شاء الله في ثنايا المعوقات ما يكشف هذا الأمر. بعث صلى الله عليه وسلم فكان من حرصه على هذه الأمة صلوات ربي وسلامه عليه أنه بمقدار ما بذل من جهد في عرض هذا الإسلام ومحاسنه وهذا الدين وسننه وفرائضه، كان له صلى الله عليه وسلم جهدا موازيا لهذا الجهد. هو جهده صلى الله عليه وسلم فيما يكشف لنا المضادات أو العوائق لهذا الدين. فكان صلى الله عليه وسلم في مجال العرض يبين للأمة مراق الفلاح، وكان في مجال التحصين يبين لها صلى الله عليه وسلم ويحذرها من كل ما يبعدها عن صراط الله المستقيم. ولهذا هناك عائق من أخطر المعوقات على الأمة، وهو الجهل بالله. الجهل الذي يأخذ صورا متعددة، وقد يتصور بعض الناس أن المراد بالجهل هو أمية عدم القراءة والكتابة، وإنما هذه جزء من الجهل، ولكن الجهل المراد به كعائق من عوائق الهداية الجهل بالله وبأسمائه وصفاته وألوهيته وربوبيته وحكمه وشرعه ورسالة أنبيائه. هذا الجهل الذي وقع فيه من وقع ولديهم من المعلومات ما لديهم، فقد وصف الله تبارك وتعالى أمة، بل أمم انقرضت من قبلنا، أن لديها من العلوم أنها عمرت الأرض أكثر مما عمروها، وأنهم أصحاب قوة وأصحاب منعة وأصحاب جبروت وأصحاب سلطان، وكل ذلك لا يأتي إلا بعلم، ومع هذا ما خرجت على ما هي عليه من قوة وعلى ما هي عليه من علم ومال وجاه، ما خرج وصفها عن أن تكون أمة من الأمم الجاهلية. تجهل ماذا؟ تجهل ربها تبارك وتعالى، لا تعرف معبودها ولا تعرف إلهها ولا لمن تتجه ولا لمن بأي شرع تحكم ولا بأي سنة تهتدي، فكانت تلك شريعة الجاهلية. الجهل بدين الله أيها الأحبة عبر عنه أحد الشعراء الحكماء فقال: وفي الجهل قبل الموت موت لأهله، وأجسامهم قبل القبور قبور، وأرواحهم في وحشة من جسومهم، وليس لهم حتى النشور نشور. الجهل الذي تجد هذا الجهل يأخذ نماذج متعددة في حياة الناس، قد يكون هناك إنسان من الناس فتح عليه في مجال من المجالات العلمية ونال قسطا من الشهادات والوجاهة والرتب، وهو يجهل أبسط الأمور التي يعرفها الأطفال في المراحل الابتدائية وما دونها. لو سألته سؤالا بسيط: لماذا خلقك الله؟ وما هي نهايتك؟ وإلى أين مصيرك؟ وما هدفك في الحياة؟ لتلجلج ولتلعثم. والشجاع منهم أو الجريء من يقول: خلقت كي أعيش. وليست هذه بحياة أيها الأحبة، فإن الجهل بالله هو العدو اللدود لدين الله ولهداية الله وصراطه المستقيم. والذي يكشف هذا الجهل هم أنتم يا ورثة الأنبياء، طلبة العلم الذين بين الله أنهم لن يخرجوا عن طريقين اثنين، ونحن أمام هذين الطريقين، إما على شرف دونه كل شرف في الحياة، وإما على خطر دونه كل خطر في الحياة. طلبة العلم الذين إذا استقاموا على منهج الله وشرعه وعلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم هم الذين ينالون ذلك الشرف الذي قال فيهم المصطفى صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر، وإن كل شيء يستغفر لطالب العلم حتى الحيتان في جوف الماء. هذا الشرف الذي لا تساوي رئاسات العالم ولا كنوز العالم ولا شهادات العالم ولا رتب العالم كله، لا تساوي هذا الشرف يوم أن يعرف طالب العلم مهمته في الحياة فيوظف نفسه في عداد ورثة الأنبياء، جعلنا الله وإياكم منهم. هذا الشرف إذا تخلى عنه طلبة العلم فأمامهم مصير مظلم أسود، نعوذ بالله ونعيد أنفسنا وأنفسكم منه، وهو أن طلبة العلم الذين لا يقومون لا يرفعون بهذا العلم رأسا ولا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ولا ينتفعوا بعلمهم يكونون والعياذ بالله من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة. فقد ورد في الحديث الصحيح إن من أول من تسعر به النار يوم القيامة طالب علم لم يعمل بعلمه. قال: لما تعلمت؟ قال: تعلمت وحاضرت وتكلمت. قال: كذبت، إنما تعلمت ليقال عالم، ليقال الدكتور فلان، ليقال الشيخ او الاستاذ فلان، فقد قيل ثم امر به فسحب على وجهه الى جهنم. الذي يكشف الغمة والذي يوضح تركة النبوة هم طلبة العلم. ولما ادرك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التركة العظيمة، وكانوا رضوان الله عليهم من الحساسية بمكان كبير، حساسية الإيمان ليست حساسية التنازع والاختلاف، إنما حساسية وشفافية التقوى. لما رأى أبو هريرة رضي الله عنه انصراف الناس للبيع والشراء، والبيع والشراء حلال، لكن ليضع لمسة ولفتة تربوية لنا نحن طلبة العلم، قال: أتذهبون إلى الأسواق وتركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم توزع في المسجد؟ فهب الناس وتركوا بيعهم وشراءهم وذهبوا إلى المسجد، فما رأوا في المسجد إلا حلق الذكر وتعلم القرآن وعلومه والسنة وعلومها. قال رضي الله عنه: هذه تركة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. وأعاد إلى الأذهان: وإن العلماء وإن الأنبياء لم يورثوا درهم ولا دينار، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذ به أخذ بحظ وافر. الجهل كعائق من عوائق الهداية أيها الأحبة، تقع مسؤوليته علينا نحن طلبة العلم. ويؤسفني ولو استطردت عن كل عائق مما سأذكر يحتاج إلى محاضرة بل إلى محاضرات، يؤسفني أن أسمع، ونحن جميعا لسنا بمعزل مما أقوله، وأقول هذا الكلام وأعتبر نفسي على رأس قائمة الاتهام، أننا طلبة العلم أحيانا تأخذنا خشية وجوه الناس أكثر من خشية الله. أضرب لك مثال: قد يكون إنسان مثلا في مناسبة أو في مجلس معين، فيسمع إنسان من هؤلاء الذين لا خلاق لهم يهدم دين الله، يفتي بغير علم، يهدم الدين بأي وسيلة من الوسائل، وهنا طالب علم باستطاعته بحكمة بلباقة بخلق بكلمة طيبة بأسلوب غير مباشر أن يدمغ هذا الباطل، وليس بالضرورة المواجهة والغلظة في القول. طالب العلم إذا أخلص النية سيوفقه الله للأساليب الطيبة، لكن تجد من طلبة العلم يقول: أنا أنكسف، يعني أنحرج أن أتكلم أمام الناس. أفنرضى لأنفسنا أيها الأحبة أن يقال لنا يوم القيامة: أتخشى الناس؟ والله أحق أن تخشاه. فالجهل عائق من عوائق الهداية، والذي يكشف غمة الجهل هم أشبال التوحيد، هم ورثة الأنبياء الذين يستحضرون في كل لحظة وآن قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. هذا عائق من العوائق. وهناك عائق أيها الأحبة له انتشار وذيوع في صفوف الناس، ألا وهو الاستكبار عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الاستكبار خلق إبليسي، هو أول كفر وقع في هذه الأرض، بل وقع في الكون، وهو كفر إبليس أعاذنا الله وإياكم منه. فإن إبليس ما كفر إلا بالاستكبار. الله يرى ويأمره بالسجود فينصب نفسه ندا لله، يقول: يا ربي أنت ترى السجود أني أسجد لآدم، لكن أنا أرى كذا. نحن هنا قال: أخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. هذا الخلق الذميم يبدأ بالناس من الخروج من الملة والعياذ بالله مثل ما فعل بإبليس، وينتهي بأصغر الأمور أو أصغر السنن. وقد قلت في غير هذا المكان: كم يذبح الدين وتذبح سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم تحت ستار الحرية الشخصية. تقول لي فلان أمر من أوامر الله أو سنة من سنن الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول: يا أخي أنا حر، أنت إيش دخل في هذا الموضوع؟ أنا حر، هذه مسألة شخصية، ما للدين هذه القضية. وتذكرون أيها الأحبة، وقد وردت هذه القصة في حديث صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم في سنة مو في ركن ولا في واجب، لا في سنة، لكنها سنة ثابتة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحب التيمم في كل شيء. لما جلس على مأدبته صلى الله عليه وسلم رجل، والمعروف أيها الأحبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشفق الناس بالناس وهو أرحم الناس بالناس صلوات الله وسلامه عليه، وهو أقبل الناس عذرا لأعذار الناس. ما يوجد أحد يقبل عذر مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه صفوة الله من خلقه. لاحظ هذه الحيثيات اللي ذكرتها. رأى هذا الرجل يأكل بشماله فقال صلى الله عليه وسلم كل بيمينك، فقال لا أستطيع. لو أن المصطفى صلى الله عليه وسلم يعرف أن في يد الرجل مثلا كسر، أو يعرف أن فيها مرض، أو أن فيها عاهة خلقية، أو أن للرجل عذر، المعروف أيها الأحبة وهذا ثابت بالتواتر القطعي عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ليس في الخلق من هو أقبل عذرا مثله صلى الله عليه وسلم. لو أنه رأى أن هناك شيء يقبل العذر لقبل عذر صلى الله عليه وسلم، ولكنه رأى أن هذا الرجل ليس له أي عذر، فدعا قال له كل بيمينك، قال لا أستطيع، فدعا عليه صلى الله عليه وسلم فأجيبت دعوته في الحال، قال لا استطعت، يعني لا جعلك الله مستطيعا، فأيبس الله يد هذا الرجل فأصبحت كالخشبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم ليكشف لنا العلة، قال لست، لما قال له لا استطعت قال ما منعه إلا الكبر. هنا مكمن الخطر. إذا كان هذا أيها الأحبة في سنة التيامن وهي سنة ثابتة، لأن الشيطان هو الذي يأكل بشماله ويشرب بالشمال، كيف لو انتقل الأمر إلى قضية من قضية الواجبات أو من قضية الأركان؟ وكم نسمع في حياة الناس من يرى أو يسمع الحكم في قضية من القضايا أن الله يأمر بكذا فيقول أنا حر، أنا ما أستطيع أن أفعلها. والأمثلة في هذا كثيرة جدا جدا جدا. الاستكبار عن أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم قد عده علماء الأمة رحمهم الله من نواقض الإسلام العشرة، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. كيف يكون الاستكبار عائقا من عوائق الهداية؟ يكون عائقا من عوائق الهداية لأن الله وصف المؤمنين بوصف صادق في القرآن، ومن أصدق من الله قيلا. هذا الوصف أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا جميعا من أصحابه. يقول الله في شأن المؤمنين وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ما فيه إذا جاء أمر من أوامر الله وأوامر رسوله أقول أنا حر، لا، هذه مسألة شخصية. ليس هذا، إذا قال إنسان هذه اللفظة ففيه خصلة من خصال المنافقين ولم يطبق وصف المؤمنين الكامل. هذا كلام الله ليس كلامي. ويقول في آية أخرى إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله بماذا يجيبوا؟ أن يقولوا سمعنا وأطعنا. إذن فالاستكبار أيها الأحبة خلق خطير جدا، ولذلك لا بد من أطر النفس وتأديبها على الإذعان والإنقياد والاستسلام لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. الله تبارك وتعالى أقسم بذاته على 3 قضايا مرتبطة كل منها يشد برباط الأخرى، لا تقبل واحدة إلا باكتمال 3. لما قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يكفي التحكيم؟ لا، ثم لا يجد في أنفسهم حرج، ما يجد في نفسه لجاجة. إذا جاء أمر بقي في النفس لجاجة هنا في خلل إيماني. ثم لا يجد في أنفسهم حرج مما قضيت، يكفي، لا بد من 3 ويسلم تسليما. ولذلك لماذا سمي الإسلام إسلاما؟ لأنه انقياد وإذعان لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعلمون أن الاستكبار خلق من أخلاق الكافرين. بنو عبد يالعي وغيرهم ما كفروا في محمد صلى الله عليه وسلم إلا بالاستكبار، استكبروا عليه. فرعون تخلق بخلق الاستكبار، يقول أنت يا موسى
ربيك طفل في بيتي وتريدني انا اتبعك؟
ايه فوضحي.
لا لن اسمع لك.
هذا الخلق ايها الاحبة عائق من عوائق الهداية، ومن كان في قلبي استكبار فهذا باب يحجب عنه هداية الله. يجب على كل واحد منا مهما بلغ من علم ومن صلاح ومن تقوى ان يتجرد وان ينكسر بين يدي الله، وان يسأله تبارك وتعالى سلامة القلب وسلامة الانقياد لله ولأوامره وأوامر الرسول صلى الله عليه وسلم. اما ان يأتيك انسان يستكبر على أوامر الله، مثلا تقول له مسألة الحجاب، قال يا اخي الحجاب مسألة شخصية، وحجب زوجتك ما تحجب انت بكيفك، انا حر، او اي امر من اوامر الله. هذه قاصمة ايها الاحبة من قواسم الهداية، ومن يتأمل القرآن الكريم ونعيه على من استكبروا على اوامر الله يجد انهم قد فضح المستكبرين فضحا مبينا عياذا بالله من الاستكبار. هناك عائق رابع وايضا له مساس بحياتنا اليومية من عوائق الهداية، الا وهم جلساء السوء. جلساء السوء هؤلاء ايها الاحبة من اخطر العوائق، لان الانسان كما يقول العلماء مدني بطبعه، ومعنى مدني بطبعه يعني خلق وفي نفسه حب التآلف مع الناس وحب العيش معهم. ما يستطيع الانسان ان ينزوي الان عن الناس ويقول انا ساعيش في شعب من الشعاب او في وادي من الاودية المهجورة، ما يمكن هذا ابدا. واذا وجدت الحالات الشاذة فالشاذ لا حكم له. القاعدة العامة في الناس ان الانسان يأنس بالناس ويعيش معهم، ولذلك رسم لنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم منهجا واضحا جليا يوم ان بين ان الجليس الصالح كبائع المسك، اما ان تبتاع منه واما ان يحذيك يعني يهديك، واما ان تشم منه رائحة طيبة. وبين ان جليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك واما ان تشم منه ما تكره. الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم كشف لنا خطورة جلساء السوء، ولكن عسى ان نعي وعسى ان نتدبر. قال الله تبارك وتعالى المعروف ان الخلة من اصدق درجات المحبة، قال الاخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو، ثم جاء الاستثناء جعلنا الله واياكم من اصحاب الاستثناء، قال الا المتقين. الاخلاء ما قال الاصدقاء، ما قال المتعارفين انه فلان قال، لا، بدأ بالذي لا يتطرق الشك اليه وهو الخليل، يعني من وصلت محبته في نفسك الى درجة ما تقبل ان يعني ان تخرم صداقة فلان او تقطع مودته، بدأ بهم حتى يكون غيرهم من باب اولى. قال الاخلاء، الاخلاء يومئذ، يومئذ متى؟ يوم القيامة، بعضهم لبعض عدو الا المتقين. تنكشف نتائج الجلسات يوم القيامة، الذين يبيعون اخرتهم بدنيا غيرهم، اعاذنا الله واياكم من اصحاب هذا الخلق، يبيع اخرته من اجل دنيا غيره، يهدم دينه من اجل ان جلساء السوء وارتكاب الموبقات والفواحش والمنكرات وهدم عمود الاسلام واركانه وسنامه وغيره، ثم يوم القيامة ينقلب هذا الخل الى عدو لدود. وتذكرون الايات التي تكلمت على الاتباع والمتبوعين وطلب هؤلاء الاتباع من الله ان يضاعف العقوبة لمن اضلوهم لانهم اطاعوهم في الدنيا، والخصومة الطويلة في هذه القضية. ويبين الله تبارك وتعالى ان المتقين
الذين تقوا على الحب في الله وحده وصدق المودة فيه سبحانه في الدنيا هم الأخلاء الصادقون يوم القيامة. ماذا كان من ثمرة هذه الخلة الصادقة؟ يوم أن يلتقي الإنسان مع إخوانه في الله ليس من أجل منصب وليس من أجل مثل ما يقول العامة لا صديق إلا الوقت الضيق، لا، يلتقي من أجل أو أحببت فلان ليس من أجل منصب ولا من أجل وساطة ولا من أجل شفعة، وإنما أحببته لأنه مستقيم على أمر الله وشرعه. أتدرون ما أعظم ثمرة لهذه الأخوة؟ إنها ثمرة والله لو وعيناها أيها الأحبة لشمرنا إليها بالليل قبل النهار، والله إن للأخوة الإيمانية ثمرة لو قدرناها حق قدرها لشمر إليها المشمرون وتسابق إليها المتسابقون بالليل قبل النهار. اليوم الذي قال الله تبارك وتعالى فيه أن الإنسان يفر من أمه وأبيه وصاحبته وبنيه، ليه؟ لأن لكل امرئ منهم يوم يشان يغنيه. ماذا تفعل الأخوة الإيمانية؟ يأتي أخ مؤمن مع أخ مؤمن له يوم القيامة، يكون واحدا منهم أكثر صلاحا وتقوى من الله، وقد يكون الآخر قصر به عمله أو عليه من السيئات ما عليه. يأتي هذا الأخ المؤمن فيقول: يا أكرم الأكرمين، عبدك فلان ابن فلان عرفته فيك، يعني ما عرفت من أجل منصب ولا من أجل شهادة ولا من أجل أنه في وظيفة، عرفته من أجل أنه مستقيم على أمرك فأحببته من أجل هذا، أسألك أن تشفعني اليوم فيه، فهو أكرم الأكرمين فيقبل شفاعة فيه. الله أكبر. اليوم الذي يفر فيه يفر إنسان من أقرب الناس، من الأب، من الأم، من الزوجة، من الولد، تأتي الأخوة الإيمانية لتكون هي الردء وهي الرابطة الحقيقية التي يكتب الله بها نجاتي يوم ألقى الله. يأتي أخ من إخواني في الله ليس بيني وبينه قرابة نسب ولا حسب ولا مصلحة ولا درهم ولا دينار، يقول لأحكم الحاكمين: شفعني يا ربي فيه فإنك أكرم الأكرمين لأنه مستقيم على أمرك. والله أيها الأحبة، والله لو لم يكن للأخوة الإيمانية من ثمرة إلا هذه لكفى بها شرفا، ولو لم يكن لهذا الدين الإسلامي إلا هذه الخصلة لكفى به أن يكون أفضل دين أنزل على وجه البسيطة. جلساء السوء أيها الأحبة عائق وسبيل من السبل التي حذر منها المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن بين أن صراط الله صراط مستقيم وخط خط مستقيم وبجواره خطوط معوجة، وقال: هذه السبل، على رأس كل سبيل منها شيطان يدعو إلى جهنم. جلساء السوء، وكم من وفي التاريخ أمثلة، وفي واقع الناس أمثلة كثيرة، كم من يعني إنسان من الله عليه بالهداية وعرف لذة الطاعة ثم لما جالس الأشرار جرفوه خطوة خطوة حتى أخرجوه من دينه والعياذ بالله. ومن يقرأ القصة أو القصص الكثيرة التي ذكرها الحافظ ابن الجوزي رحمه الله في كتاب تلبيس إبليس يجد في هذا أمثلة ونماذج كثيرة، لأني أجد نفسي أن الوقت محاصرني فأقتضي بالحديث بقدر ما أستطيع. فجلساء السوء أيها الأحبة لا يحل لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعاشر جلساء السوء إلا في حالة واحدة، وهو في حالة دعوتهم إلى الخير. فإن من الناس أيها الأحبة من إذا من الله عليه بالاستقامة يقول: الناس هلكوا، فإذا قال هلك الناس فهو أول الهالكين. مهمتنا باعتبارنا دعاء أن ندعو الناس إلى الخير وأن نحب الخير لكل العالمين، فلا يجوز مخالطة الأشرار إلا على وجه واحد، هو دعوتهم إلى الخير وإقامة حجة الله عليهم. أما إذا لمست من نفسك أنه ليس لديك القدرة على التأثير عليهم بل خشيت على نفسك أن يجذبوك وأن يؤثروا عليك، فقد أجمع أهل العلم على حرمة مجالستهم حينئذ. لا يحل لك إلا إذا رأيت من نفسك أنك أنت العامل المؤثر فيهم. أما إذا لمست ان الامر اكبر من حجمك او ان القضية اكبر مما تتصور، فالحمد لله قد جعل الله لك فسحة في الاعتزال عن اصحاب السوء. ومن العوائق ايها الاخوة اتباع الهوى، اعاذنا الله واياكم من اتباع الهوى. وقد ندد الله وفضح اصحاب الهوى في اكثر من 114 موضع في القرآن الكريم: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. وتكلم القرآن الكريم وتحدث المصطفى صلى الله عليه وسلم عن اتباع الهوى، وصدق ابو العتاهية وهو يبين المجاهدة في الهوى فيقول: اشد الجهاد جهاد الهوى، وما كرم المرأة الا التقى. الهوى ايها الاحبة في الله هو ذلك الباب الواسع الذي دخل منه ابليس فجر فرق برمتها وامم الى شفير جهنم عياذا بالله من ذلك. وخطورة الهوى يمكن تلخيصها في كلمة واحدة: ان صاحب الهوى يرى نفسه انه مصيب وان غيره مخطئ، فغالبا طبعا لا نتألأ، لكن اقول الغالب انه قد لا يهتدي والعياذ بالله. ولذلك يقول سفيان الثوري رحمه الله: البدعة احب الى ابليس من الكفر. لاحظ، مع ان ما حد يقول ان البدعة انها الكفر هو اشد الذنوب، لكن يكشف رحمه الله وهو من علماء التربية الربانيين، يكشف يعني سبيل من سبل الشيطان. يقول البدعة احب الى ابليس من الكفر، لان الكافر قد تفجأه آية من ايات الله في نفسه في الكون في المجتمع في حياته فيهتدي، لكن صاحب البدعة يرى نفسه انه هو صاحب السنة واصحاب السنة هم اصحاب البدعة. ولذلك بيّن صلى الله عليه وسلم ان هذه الامة ستفترق على 73 فرقة كلها في النار الا واحدة، ثم بيّن مواصفاته صلى الله عليه وسلم وقال: من كان على مثل ما انا عليه واصحابه. ولذلك عني علماء الامة رحمهم الله خلال 14 قرنا بكشف هذا الباب، وتجد في كتب السنة وكتب الحديث دائما باب التحذير من اصحاب الاهواء والبدع ومؤلفات برمتها في هذه القضية. ليه؟ حتى توضع الحصانة ويوضع تحصين، مثل ما يوضع التطعيم الآن لضد الأمراض الفتاكة، هناك عند علماء الأمة حصانة حتى لا تلتبس هذه الأهواء على الأمة. ولذلك لا بد من اجتناب أصحاب الأهواء وأصحاب البدع والضلالات، لأن أصحاب الهوى والعياذ بالله يجرون أتباعهم إلى جهنم، والناجون هم أهل السنة والجماعة، جعلنا الله وإياكم منهم، الذين قال في رسول الله عليه وسلم: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. والهوى أيها الأحبة يأخذ صور شتى، قد يدخل الهوى من شهوة، قد يدخل الهوى من حب منصب، قد يدخل الهوى من حب مال، قد يدخل الهوى من نزغات شيطان الإنس والجن، قد يدخل له مسالك شتى. وقد كشف الحافظ ابن القيم رحمه الله في كتابه غاثة اللهفان طرقا واسعة جدا في هذا الباب، فمن شاء التوسع فليرجع إليه. من معوقات الهداية أيها الأحبة إهدار الوقت، والوقت هو الحياة. والعجيب ان من يتأمل حال سلفنا الصالح رحمهم الله يجد ان ما في وقتهم شيء اسمه فراغ، ولذلك كتب الله لهم البركة. يعني الواحد منهم عمره 45-50 سنة، وبعضهم وصلت مؤلفاته فوق 500 وفوق 600. ليه؟ كانوا مع الله فكان الله معهم بتوفيقه وتسديده سبحانه وتعالى. وقت المؤمن أيها الأحبة، يقول أحد العلماء رحمة الله عليه، إن نفسا واحدا من أنفاس المؤمن لا تساويه الدنيا برمتها، بذهبها وبترولها ومناصبها ووجهاتها وأموالها وأولادها وجيوشها. يقول والله إذا عرف المؤمن قيمة وقته الدنيا برمتها لا تساوي نفس واحد من أنفاس المؤمن، يوم أن يعرف المهمة التي خلق من أجلها. هذه الحياة أيها الأحبة هي مزرعة الآخرة. الذي يشكو مثلا من يقول أنا، تجد ناس يقول يا أخي أنا عندي فراغ، بينما هناك من مئات الدروب من دروب الخير ما وقف تجاهها عاجزا وفي استطاعته والله أن يفعلها. أضرب على هذا بمثال، إنسان مثلا لو قيل له في كل يوم نزرع لك بستان، ترضى بهذا ولا تغضب؟ ماذا سيقول؟ ها؟ أجيبه، يقول أرضى، ما حل أحد يكره البساتين، يقول كل يوم بستان. إنسان مثلا ذهب من أسفل مكة يريد الجامعة، طالب في الجامعة، مسافة الطريقة تأخذ منه مثلا ثلث ساعة، يستطيع والله في ثلث ساعة أن يغرس له بستان من بساتين الجنة، لكن أين من يفعل هذا؟ لأن المصطفى صلى الله عليه وسلم بين أن من قال سبحان الله والحمد لله والله أكبر غرست له بها شجرة في الجنة. قلها 10 مرات يغرس لك 10، قلها 100 يغرس لك 100، قلها 1000 يغرس لك 1000. إنما من جلساء السوء ومن اتباع الهوى قد يسمع يا نال يا عين ويردد هذه الكلمات، فإذا قيل قل سبحان الله والحمد لله رأى كأنها جبال الدنيا فوق ظهره. الذي يشكو من الوقت، وتجد هذا أحيانا مع الأسف حتى في صفوف طلبة العلم، لو قلت له يا أخي أنت تشكو من الوقت، كان قل له لو سمحت إيش معنى الصمد؟ تجده يذهب إلى مستودع الأعذار. هذا هو مستودع الأعذار، إذا شفت الطالب يحك مؤخرة رأسه يقول والله ما درسونا إياها في قسم العقيدة ولا الثقافة الإسلامية، إيش الصمد يا أخي؟ قال والله ما أدري. طيب انت تقول يا اخي ما عندك فراغ، لو انك ذهبت الى المكتب ولا قرات في تفسير الحافظ ابن كثير وعرفت هذه السوره العظيمه التي بين صلى الله عليه وسلم انها ثلث القران، وقال ايعجز احدكم في ليله ان يقرا ثلث القران؟ قال ومن يعطيك ذلك يا رسول الله؟ قال قل هو الله احد ثلث القران، وكما قال صلى الله عليه وسلم. ابسط الامور التي يردد هذه الصلوات، ما هو الصمت؟ ما معنى كفو؟ ما معنى لم يلد؟ ما تجد لا شيء. فأين دعوة الفراغ؟ وهو لا يعرف البديهيات من أمور دينه. المسلم أيها الأحبة وقته أغلى عليه من أموال الدنيا وذهبها، ولذلك جعل الله كل نفس من أنفاس المؤمن عبادة إذا وظفها العبد في سبيل الله. وبين صلى الله عليه وسلم أن الرجل حتى وهو يمارس شهواته ولذاته البحتة يوم أن يخلص النية لله فهي عبادة، والرجل يجامع زوجته له في ذلك عبادة، لأنه يحصنها ويحصن نفسه ويحصن هذه المرأة المؤمنة، وهو يلاعب زوجته ويضع في فمها اللقمة له بذلك أجر، وهو يبتسم في وجه أخيه ويقابله ويصافحه بمقدار ما يكون ممسكا بيد أخي تحط ذنوبهما. ديننا دين عظيم أيها الأحبة، لكن يحتاج إلى رجال يقدرون هذا الدين حق قدره، ورجال يحملونه بعزة وشموخ، لا برجال يستحون أو برجال إذا جاء المجرمون، لأن من يستهزئون بالدين كما سيأتي في الاستهزاء هم الذين سماهم الله المجرمين، إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون. نحن مع الأسف لا نزال نعايش في بعض شبابنا هزيمة نفسية، فلان مطوع، فلان متنطع، فلان يبي يدخل الجنة قبلنا، فلان تجده ينكمش على نفسه. أين عزة المؤمن؟ أين الشموخ بالحق؟ أين الاعتزاز يوم أن يقول عمر رضي الله عنه لقد كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فإذا التمسنا العزة بغير الإسلام أذلنا الله. الله أكبر، أصحاب الباطل بشكات البنات وبشكات الكورة وبشكات المخدرات، يفخر الواحد منهم ويهز صدره فخرا وزهوا انه يعرف فلان ويعرف فلان. اصحاب الخنا والمجون يبتهج انه يعرف عشرات المطربين واسماءهم واغانيهم واكلاتهم. وطلبة الحق اتباع محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم اذا رأيت عليه علامة الاستقامة والصلاح ينكمش، لان مجرم من المجرمين كان يا مطوع يا متزمت يا مترطع. لو كان احد سيسلم من هذه الالفاظ لسلم منها صلى الله عليه وسلم وهو اشرف خلق الله، فقد قيل له ساحر ومجنون وكاهن وافاك ويفرق بين الاب وابنه الى اخر ما قيل فيه. ما سلم احد من الاذى ايها الاحبة. فالشاب المؤمن لا يقضي وقته هدرا، لانه يعلم انه لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن اربع ذكر منها شبابه فيما أبلاه. وتعلمون في الجهات المقابلة أن ممن يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، نسأل الله أن نكون جميعا منهم، شاب نشأ في طاعة الله. ومن يقرأ، وأنا أرجو من شبابنا أن يقرؤون، لا نختفي فقط بالجرائد وصفحات الكورة والمجلات، لا، يجب ان نقرأ في سير علمائنا. اقرأوا سيرة ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، اظن اسمه عبد الملك او عبد الله، ابن عمر بن عبد العزيز رحمه الله، هذا الشاب التقي الورع الذي كان له من الصلاح والتأثير على والده الشيء الكثير جدا. اقرأوا في سيرة صغار الصحابة رضوان الله عليهم وكيف كانوا. اقرأوا سيرة مؤمن آل فرعون، اقرأوا حتى في سيرة النساء، اقرأوا في تفسير امرأة فرعون رضي الله عنها، وهي المرأة التي تتربع على عرش ملك من اعظم ملوك الدنيا. يوم ان اتصل قلبها بالله ما صدها ملك فرعون ولا سلطات فرعون على الاتصال بالله، بل قالت يا ربي ابن لي عندك بيت فرعون، عندك انت، اختارت الجار قبل الدار، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله في تفسيره العظيم القيم في ظلال القرآن: امرأة وحيدة عزلة تقف أمام مملكة عريضة بجيوشها وملوكها ورجالاتها. واليوم من رجال أمتنا من لا يقاوم هوى نفسه، تجده في رمضان مثلا، هذه على سبيل المثال، يصوم 16 ساعة لكن من المفطر لابد يتناول البكت. طيب يا اخي انت تصوم 16 ساعة ما تغلب عليها واقعة في سجارة واحدة، ما تصوم من سواك الشيطان هذا. فالوقت ايها الاحبة وقت المؤمن غالي جدا، وان من انفع ما يقضي المؤمن وقته فيه طاعة الله، تحصيل العلم، صيام التطوع، قيام الليل، صلاة التطوع، صلاة التهجد، تحصيل العلم، الصبر وأطر النفس على تحصيل العلوم الشرعية. أمتكم بحاجة إليكم جدا، أمتكم بحاجة، وكل زمان له رجاله، أمتكم بحاجة إلى طلبة علم يفقهون أمور دينهم، مو طلبة علم يكون عنده حماس للخير وهذا، لكن كل ما يسألون الناس عن شيء ها والله ما أدري ما درستها، ها وش حكمني، أو والله ما أدري. طيب وانت ليش تقول يا اخي انك داعي كل شيء ما ادري ما ادري؟ لابد من تحصيل العلوم، وانتم ولله الحمد هيئت لكم فرص والله ما هيئت لاناس قبلكم. تستطيع حتى الان في اي مشكله، مشكلات العلم، في جهاز الهاتف يا اخي تتصل بمن تشاء من العلماء. من معوقات الهدايه، ولعله العائق الاخير لان العشاء او شكل، هو الوسط الأسري والوسط الاجتماعي والتعليمي الذي أحيانا يكون هذا من العوائق والهوادم لدين الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى يصلح حال أسرنا جميعا. هذه القضية أيها الأحبة الحديث فيها طويل جدا حقيقة يعني، لكن يكفي أن أقول إن نبينا صلى الله عليه وسلم بين أن من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من يعمل بها إلى يوم القيامة، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها وزر من يعمل بها إلى يوم القيامة. تصور لما يكون هناك أستاذ في مدرسة
ثم يكون ممن من الله عليه بالهداية. كم يهتدي بسلوك هذا الأستاذ، بسمته، بكلامه، بأخلاقه من أبناء الأمة؟ وقد يكون الذين اهتدوا على يديه يجعل الله لهم من التأثير ويجعل الله لهم من القبول أضعاف ما له، فيكون هو المتسبب الأول، فيكون له أجرهم وأجر من يعمل بذلك الخير إلى يوم القيامة. إنسان قد مثلا تكون ملكاته إنه فقط دل الطلاب على أمر طيب، أو نبهم إلى سنة طيبة أو إلى خلق حسن، اهتدى على يديه واحد من الناس، هذا الإنسان كبر ومع الأيام جعل الله له من ملكات العلم وملكات الكلام وملكات ويجعل الله له يعني من التمكين، فكان له أثر في الناس أعظم أضعاف أضعاف شيخه. يكون الشيخ أو هذا الأستاذ هو المتسبب الأول، فله مثل هذه الأجور، ويموت ولا تزال تسجل الحسنات ومن يهتدي على بسبب ذلك إلى يوم القيامة. والعكس بالعكس، حين يكون لك أستاذ منحرف وفلذات أكباد المسلمين تسلم إليه، يقضون معه يوميا 6 ساعات، أحيانا ما يقضون مع والديهم مثل هذا، ثم يبدأ بهم على دروب الغواية والشرور، يكون عليه والعياذ بالله وزرهم ووزر من يقتدي بهم إلى يوم القيامة. البيت مسؤولية الآباء كبيرة جدا، لكني أتخاطب مع ناس معظمهم الشباب، إذا مسؤوليتكم أنتم يا شباب إصلاح هذه الأسر. وقد قلت في غير هذا المكان مرارا إن مسؤولية الانحرافات المنتشرة في المجتمع يتحمل جزء كبير منها طلبة العلم. لماذا؟ يقضي 10 سنين، 16 سنة، 20 سنة في التعليم ولم تنتفع هذه الأسرة من هذا الشاب في يوم من الأيام بأمر، لم يعلمها سنة، لم يدلها على خير، لم يرشدها، مو تأتي تأخذ المشعاب تقول إما اهتدوا ولا يلا فوق رؤوسكم. هم إذا رأوا هذا التصرف منك يقولون إذا كان هذا الدين ما نريده، أنتم دينك نحن بغير عنه. لا بد أن نشعر أهالينا وأقاربنا، خاصة مسألة القرابات، أن نتحبب إليهم، أن نكون في خدمتهم، أن نشعرهم أننا نريد الخير لهم، بل هذا خلق يجب أن نقدمه للناس جميعا. فإذا لمس الناس حرصنا الشديد على هدايتهم لدروب الخير من غير ما مصلحة تعود علينا، ثقوا بإذن الله أنه يحصل لك استجابة. هذا خلق أرجو أن نركز عليه جيدا، لأن بعض الشباب يمن الله عليه بالهداية فيبدأ بأخلاق الغلظة وأخلاق القسوة مع أقرب الناس إليه، النفرة والإشمئزاز والكلمات النابية داخل البيت والضحكة العريضة والبسمة والتلاقي بالأحضان هذا للزملاء. عجبا، الله قرن طاعته بطاعة الوالدين إلا في موطن واحد وهو الشرك بالله. هؤلاء أقرب الناس إليك، ولذلك هذا الموضوع يجب أن ينتبه للشباب كثيرا كثيرا جدا. لا يحل استخدام الغلظة مع الناس عموما ولا مع الأقارب على وجه أخص، ويجب إشعارهم بالأساليب الحكيمة. تذكرون قصة الحسن والحسين رضي الله عنهما لما رأوا الرجل المسيء وضوءه، قالوا نحتكم إليك لأن كل منا يدعي أن وضوءه أحسن من الآخر. فقام الحسن رضي الله عنه فتوضأ فأحسن الوضوء، ثم قام الحسين رضي الله عنه فتوضأ فأحسن الوضوء، ففطن الرجل قال أنتم المصيبان وأنا المخطئ، أنا اللي وضوئي غلط، أتعلم منكم الآن. ما جابه. وقصة المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الأعرابي الذي بان في المسجد، إنما لو قال لك مثلا والدك، يعني مثلا قد يقول اذهب إلى جدة وريد الغرض الفلاني، تقول طيب حاضر. إنما مثلا لو قال انزل للدكان جيب لي بكة دخان، قل آسف. سيكون عجيب أمر هذا الولد، الحين أرسلك الجدة وتروح تجي وأسفل العمارة ما تجيب لي بكت، وفي ذهنك شيء أنت؟ تقول نعم يا أبي. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لو أمرتني أذهب إلى شرق الأرض وغربها وعصيتك أكون من العصاة والعياذ بالله، لكن أنت أمرتني في اللي تحت البيت المعصية، ما يحل لي أن أطيعك في المعصية. هذا سيبدأ الناس عندهم إحساس أيها الأخوة،
سيبدأ هذا الأب يفكر في القضية، ابني أرسله إلى جدة أو إلى أبعد منها فيستعذب هذا ويأتيه برضا وطمأنينة، وأرسله لأسفل بيتي من أجل معصية صغيرة فيرفض. إذا ابني على الحق وأنا المخطئ. وكم اهتدى ناس كثير بسبب هذه الأخلاق الطيبة. أيها الأحبة، أساليب الدعوة وهي ختام الحديث، لا بد من دراسة سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وفقه سيرته فقها شرعيا، ولا بد من الاتصال بعلماء الأمة، لأنه كما قال العامة وقد صدقوا في هذا الكلام، أحيانا تجد عند العوام حكم يقولون من كان شيخه كتابه كان خطاه أكثر من صوابه، هذا كلام صحيح 100%. الله حال حالهم يقرأ كتاب من هذا الكتاب من هذا الكتاب ويقول أثرني أنا أصبحت عالم وأنا مدري، يلا ويبدأ هذا حلال وهذا حرام وهذه بدعة وهذه سنة. يا أخي من لك يعني، هذه مشكلة تسبب للناس صد عن دين الله. والله قد بدأ بالعلم قبل العمل، فقال فاعلم أنه لا إله إلا الله. مو عيب تسأل أهل العلم، العيب أن تمكن الجهل من رأسك. لا بد من الالتفاف حول العلماء ومن الجلوس إلى العلم ولحلقات العلم وللسؤال منهم أعلم منك. هذه قضية يكون لك في عمرك بركة ويفتح عليك في علمك وفهمك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا جميعا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يجنبنا عوائق الهداية. ونسأله بحق أسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يبصرنا بعيوبنا، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ونسأله سبحانه وتعالى أن يزكي نفوسنا فإنه خير من زكاها، وأن يتولاها فإنه هو وليها ومولاها، وأن يعطيها تقواها فإنه خير من أعطاها. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله.
أيها الشيخ، إني عاص لوالدي، فهل هذا من عوائق الهداية؟ وإني لأجد صعوبة في حياتي ودراستي وحفظي للقرآن.
سؤال وجيه جدا، وبداية العلاج شعورك بهذا، بداية العلاج شعورك بالذنب الذي أنت فيه. يا أخوتي، من أخطر الدعوات دعوة الوالد على ولده، ولذلك نهي الإنسان شرعا أن يدعو على ولده في حال غضب خشية أن توافق ساعة إجابة. وقلت قبل قليل إن الله قد قرن طاعته بطاعة الوالدين، ولم يستثنى من ذلك إلا حالة الشرك والمعصية. وطاعة الوالدين من أفضل القربات، بل هي من أعظم الطرق إلى الجنة. ولعلكم تذكرون الحديث المشهور الصحيح في الثلاثة الذين آووا إلى غار ثم أطبقت عليهم الصخرة، فأخذوا يتوسلون إلى الله بصالح الأعمال، فماذا قال واحد منهم؟ قال: اللهم إنه كان لي والدين شيخين كبيرين، وكنت أبرهما وأغبق لهما، فنأ بي الكلاء يوما فلم أعد إلا متأخرا، فوجدتهما قد ناما. والغبوك هو أن يحلب الحليب ويجيبه في كدر يشربونه يعني طازة. فلما وصل البيت وإذا والده والدته قد ناما، فوقف بجوارهما والقدر على كفه. لاحظ البر، لاحظ هؤلاء الرجال الذين فتق الله لهم الصخور بطاعة الوالدين.
ما كلف هذا ممكن ان يضع القدر ويحط عليه خطا وينام والصباح يكون هذا الغبوب ولا يعتبر عاصي. لو فعل هذا ما يعتبر عاصي ايها الاحبه. يقول وجدتكم نايمين وانا تاخرت، هذا الحليب الان جاهز. لكن انظر الى البر، وقف طوال ليله والقدر على يديه والاطفال اطفاله فلذات كابده يتضاغون عند رجليه من الجوع، وترك الوالدين نائمين حتى قاما، فلما قاما شرب غبوقهما. قال اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة. وطاعة الوالدين او معصيتهما انا اشبهها دائما مثل بندق الصيد. تعرفون بندق الصيد الذي يريد يصيد؟ هذه البندق اذا وجدت صياد ماهر سيأتي بالصيد. الوالد صياد ماهر ما في ذلك شك، لأن دعوته مجابة. إن دعا لك بخير أجيبت دعوة الخير، وإن دعا على البعيد بشر أجيبت دعوته والعياذ بالله. فيا أخوتي حذاري، وأنت أيها السائل ابدأ بطريق الجنة من الآن من الآن، ولا تدع للشيطان تصريفا عليك. طبعا نظل نستمر في الأسئلة قليل لأن وقت العشاء فيه متسع، ثم نصلي إن شاء الله جماعة في مسجد الجامعة كذا. ابدأ الآن جزاك الله خير، واذهب إلى والديك وقبل إلى والدك وقبل رأسك وخذ بخاطره واعترف أمامه وقل أريد الصفح والمجاوزة يا والدي، وأنا من اليوم أعاهد الله ثم أعاهدك أن أكون في خدمتك وفي طاعتك. وثق بإذن الله الوالد يا أخواني رحيم سيتجاوب معك إن شاء الله. نعم.
سائل يقول أبي يعمل في أحد البنوك الربوية، فهل يجب علي أن أقوم بتوجيه النصيحة له وخاصة إذا انعدم من يوجه النصح له، علما بأن أبي يمتاز بشدة عالية وغلظة قوية، وما هو موقفي من أموال أبي؟
هذا السؤال قد أجاب عنه عدة مرات علمائنا الفضلاء. كم مرة أذكر أني سمعت في برنامج نور على الدرب إجابة لهذا السؤال من سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز ومن سماحة الشيخ ابن محمد بن عثيمين وغيرهم من العلماء. واجب النصيحة يكفيها شرفا أن الله قال، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، وأل الاستغراق. الدين النصيحة، الدين النصيحة ثلاث مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصح منك لوالدك واجب. وأما التعامل بالربا والاشتغال في البنوك الربوية فأمر محرم. وأما مسألة النفقة فلأهل العلم في هذا تفصيلي. إن كنت لا تزال دون سن البلوغ وتدرس الآن وليس لك أي دخل فلا إثم عليك إن شاء الله، والإثم عليه في هذا فيما ينفق عليك ولو كان من مصدر مشبوه. وأما إذا بلغت مبلغ الرجال وأصبحت تستطيع أن تعول لنفسك وأن تغذوها من مصدر حلال، ف إن لم يهتدي والدك مع تكرار النصح وتعدد الأساليب فعليك أن تبحث عن مصدر رزق آخر يكون طيبا إن شاء الله.
جزاكم الله خير. يقول كيف الطريق إذا وجد في المنزل عوائق للهداية مثل التلفاز؟
العوائق في المنزل كثيرة. أنا أذكر بآية قلت في إحدى المرات إن هذه الآية تضع لنا ميزانا دقيقا جدا، إذا طبقناه على أنفسنا سنعرف أين موقعنا من الهداية أو عدمها. هذه الآية أرجو أن تنتبهوا لها، فإذا قرأتها فمن غير ما تكلم أحد أنت بنفسك طبقها على نفسك، وكلنا نطبقها على أنفسنا. يقول الله تبارك وتعالى وإذا ذكر الله وحده، لاحظ اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه آية فضحت السرائر وهتكت أستار من تلعب ألسنتهم بألفاظ النفاق. هذا هو الميزان القرآني الدقيق. طبق الميزان على نفسك، هل أنت ممن إذا ذكر الله استثقلت الذكر وقلت يا المطاوع طول وأكثر ناس اليوم ما يعرف من الصلاة لا فكان أنت يا معاذ، ما يحفظ من أحد الصلاة لا فكان أنت يا معاذ. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا قيل سعاد عبد الله وعاد الإمام إيه روع عن نفسك، يقضي أربع خمس عشر ساعات وكلها روع عن نفسك، وتجي صلاة مقدارها عشر دقائق يقول الله غفور رحيم، أو يدخل فيها وهو يتبعر كأنه كيس مصاب بجرب. ليه؟ لأنه إذا ذكر الله وحده اشمأز قلبه. هذا كلام الله. وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب من؟ الذين لا يؤمنون بالآخرة. وإذا ذكر الذين من دونه ذكر الذي من كل باطل فهو من دون ذكر الله، ذكر الطرب، ذكر المسلسلات، الأغاني، البشكات، السهرات، السفريات المحرمة، الخنا، الزنا، أي شيء مما يغضب الله هذا اسمه من دونه. وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هذه الذي تضع علامة النفاق وعلامة الإيمان. فلا شك أيها الأحبة أن إذا وجدت العوائق في البيت أو في الشارع أو في أي مكان، موقفنا يتلخص في موقف واحد، هو موقف الدعوة إلى دين الله. ليس لنا موقف غير موقف الدعوة. وأحب أن أنبه إلى أن مهمة الشباب هي تقديم الخير للناس بحكمة وموعظة حسنة، أما تغيير المنكر فإذا كان في الأسواق والشوارع فليست هذه مسؤوليتك، هذه مسؤولية ولي الأمر. وأما إذا كان بيتك فهنا يختلف الأمر، إن كنت أنت المسؤول الأول عن البيت فلك أن تمارس حق الإنكار باليد، وإن كنت كما قال السائل ابن في بيت له رب أسرة فليس لك الإنكار باليد، إنما تبدأ في دعوة أهلك. وأرجو أن تفطنوا إلى كلمة أيضا ذكرها الأستاذ السيد رحمه الله، ومن يتدبر هذه الكلمة في فقه الدعوة يجد فيها خيرا عظيما جدا. يقول إنك قد تقول الكلمة فلا يسمع لك، ثم تقولها ثانية فلا يسمع لك، ثم تقولها العاشرة فلا يسمع لك، ثم تقولها المئة، يعني غلقت مئة مرة، ثم تقولها المئة فلا يسمع لك. انظر إلى فقه الدعوة. يقول فلا تيأس فقد يفتح الله قلب هذا الإنسان في الواحد بعد المئة. هذا هو فقه الدعوة. بعض الناس يقول أنا قلت لهم والله أنا أربعة أيام وأنا أتق الله خاف الله أتق الله ما سمعوا خلاص أبي أتركهم. عجيب، هذا يقول مئة مئة وأنت أربعة أيام يعني تريد زي البدوي اللي يقول يلا أريد ولدي يدرس الآن والصباح يرعى غنم، ما ينفع هذا، يعني يبغى له زمن يبغى له أيام وشهور. فكذلك هداية الناس يا إخوتي، بعض الشباب يمن الله عليه بالهداية يريد أسرته كن فيكون، لا كن فيكون له وعده سبحانه ما يدرك. هل هناك أكثر حرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ رسول الله المؤيد بوحي الله مع أقرب الناس إليه عمه أبو طالب إلى اللحظة الأخيرة يقول يا عم ما أريد منك إلا كلمة كلمة واحدة. وفرعون هذه الأمة بجواره، شفتوا رسائل السوء اللي تكلمنا عنهم أنهم إحدى عوائق الهداية، جليس السوء بجوار أبو طالب يقول ها أفا أفا يا أبو طالب يتموت على غير ملة قريش؟ قال أجل أنا على ملة قريش. عرفت الآن؟ فيا أخو إذا كان رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم 23 سنة ومع هذا كفر من كفر، نوح كم جلس في قومها 1000 سنة إلى 50 عام، وابنه إلى اللحظة الأخيرة يقول يا بني يركب معنا، يقول لا هو أنتوا تزعمون إن الماء هذا كله يغطي الدنيا، هناك جبل مثل الهملايا بيطلع فوق، يقول له لا أعصم اليوم من أمر الله، قال لا الجبل بيعصمني.
إنه عمل غير صالح. أريد أن أخلص من هذا. الدعوة مع الأهل تحتاج إلى حكمة، تحتاج إلى حلم، تحتاج إلى تنوع الأساليب. ترى من تنوع الأساليب ومن الحكمة مو ضروري أنك أنت تتكلم. ممكن أن تجيب كتاب وكذا تحطه كأنك عفوا يقرؤونه وأنت ما دريت، شريط تحطه. إيه واحد من أصدقائك قد يكون صديق للعائلة ومن هالشباب اللي ما شاء الله عنده حكمة، تقول يا فلان ممكن تزور الوالد تحدث معه، لأني أنا لو تحدث معه يمكن أجرح مشاعره. ترى هذا يا أخي من أساليب الهداية، مو عيب. يجي صديقك ويقول أنت أبو فلان ما شاء الله عندك ولدك فلان هذا الله يجعله قرة عين لك وهذا من خيرة الشباب، هذاك يفتخر والله ولدي كذا، بس لو أنك يا عم كذا وكذا وكذا، يبدأ يتأثر من صديقك أكثر من كذا. فيا أخوتي، من صدق في نيته وأنه يريد الخير للناس فسيجعل الله له نورا وفرارا. نعم،
جزاكم الله خير. يقول: أشرتم أثناء حديثكم إلى أحد معوقات الهداية، وهي قول أحدهم أن الله لو أراد أن يهديني لهداني، فماذا أقول له؟
الذين يحتجون بالقدر، قد ذكر أهل العلم وقلت في غير هذا المرار، إذا اللي يقول أنا يا أخي مجبور أن أزني، قل طيب أنا مجبور أصفع كفة يخذ على وجهك يا أخي، أنا مجبور أبي أخنك، هل سيقبل دعوة أني أصفع على وجهه ويقول والله كثر غيرك ما دام مجبور؟ مرنا لله إيش نسوي؟ هل أنا متأكد أنه سيكين لي لكفوب عشرة؟ يقول عجيب تصفعني، والله لا أصفعك ما دام في عقل ينبض. إذا قلت لنا نبغى نحطك هنا 24 ساعة لا أكل ولا شرب ولا شيء، ونقول قدر، هذا القدر يرضى، والله يصرخ ولا يترك أحد من الناس هفزعوني على فلان اسجروني كذا أعطوني أكل، ليه محتج بالقضاء والقدر؟ ليه لما صفع محتج بالقضاء والقدر، ولما منع من الأكل والشرب محتج بالقضاء والقدر؟ هذه دعوة إبليسية كما يبينها الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وقال: الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا نحن ولا أبغى. يا أخوتي، هذا من الكذب، ودين الله بريء من هذه التهمة. وأنا قلت في حديثي: رتبت النتيجة الربانية على الفعل الإنساني، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى، من الذي قام بالأفعال الثلاثة؟ أليس هو الإنسان؟ بلى هو الإنسان، قال الله: فسنيسره اليسرى. والذي قام بالثلاثة الأفعال المشينة، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى، جاءت النتيجة التي ترتبت بعد فعلك، فسنيسره للعسرى. ولا حجة لإنسان في هذا. ومن أراد التوسع فقد بسط هذا الشيخ حاضر حكم رحمه الله في كتابه القيم الرائع معارج القبول، فليراجعه من شاء في هذا. نعم،
حفظكم الله. إخوتي، قبل أن نقرأ هذا السؤال، نسأل الله لنا ولكم الثبات على الحق. يقول: ظاهرة الانتكاسة بين الشباب هي ظاهرة والعياذ بالله منتشرة، فنجد الشاب يلتزم ويهتدي ويبلغ درجة عالية في ذلك، ولكن بعد فترة يخبو ويرجع إلى ما كان عليه أو أسوأ، فما هي أسباب هذه الظاهرة وسبيل علاجها؟
نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا وإياكم من هذا المرض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجيرنا من الانتكاسة. السؤال وجيه جدا. ظاهرة الانتكاسة، أولا قد لا أتفق مع السائل أنها ظاهرة، بالعكس نحن نلمس ولله الحمد أن ظاهرة الاستقامة في شبابنا هي الظاهرة الملحوظة، لكن السؤال له وجود صحيح. هناك بعض الناس يمن الله عليه بالهداية ثم يرتكس والعياذ بالله وينقلب إلى عدو وإلى جندي من جنود الشيطان. حقيقة هذا له أسباب، لعل من أهم الأسباب ضعف صلته بإخوانه بالله، ولي على هذا الكلام دليل علشان تعرفون ما مدى أهمية جلوسك مع من هو أحسن منك. لازم توطن نفسك، أنت جالس من هو خير منك، من هو أعلم منك، من هو أعقل منك، من هو أذكى منك، من هو أكثر صراحة منك. الصحابة رضوان الله عليهم كل كلهم كانوا يقولون لبعضهم البعض هيا بنا نؤمن ساعة. فظاهرة الإنسان أن تكس بعد أن عرف الخير إما والعياذ بالله ابتعد عن مجالس الذكر، ابتعد عن تلاوة كتاب الله، ابتعد عن أداء الفرائض، ابتعد عن التوسل إلى ربه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته العليا أن يثبته وأن يسدد خطاه. لا تحصل الانتكاسة إلا بفعل قبيح من هذا الإنسان، ما تحصل كذا ظلما من الله، لا. فيا إخوتي، على الإنسان إذا عرف درب الخير أن يحافظ على درب الهداية. من المحافظة عليها أن يراك الناس دائما في بيوت الله، وأن يعرفك الناس من أصحاب الصف الأول، مو يعرفونك في جلسات الزواج وبشكات البلوت، وإذا جاء صلاة الجماعة وإذا أنت لا رؤية لك يرونك مرة وعشر مرات ما يرونك. هذه من علامات الإيمان، حضور صلاة الجماعة من علامات الإيمان. قراءة الكتب الطيبة، دعاء الله تبارك وتعالى ليلا ونهارا. إذا لمست من نفسك بعض الأمراض اذهب إلى العلماء يا أخي، اسأل العلماء. ومن يستعن بالله يعينه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يطلب الهداية من الله فباب الله مفتوح، لا يحرمها من سألها صادقا في طلبها. نعم.
يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا وأبصارنا، ثبت قلوبنا على الحق يا رب العالمين. أخيرا إخوتي، هذا طلب للشيخ، يقول: أرجو من سعادتكم إعادة المعوقات في نقاط.
نعيدها مع نبدأ المحاضرة من جديد يعني.
حتى ترسخ يعني.
يعني أنا قلت أن المعوقات كثيرة جدا حقيقة، أنا كتبت بعض المعوقات لكن ما يتسع الوقت. قلت أن من المعوقات أولا البعد عن الله، ثانيا الجهل بدينه، ثالثا الاستكبار عن شرعه وشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أربعة جلساء السوء، خمسة إهدار الوقت، ستة اتباع الهوى، سبعة الوسط الأسري، ثمانية الوسط الاجتماعي والعادات والتقاليد وذي لها شأن أيما شأن، تاسعا الوسط التعليمي، عاشرا شخصية الفرد، حادي عشر بعض أساليب الدعوة. أقول بعض أساليب الدعوة أحيانا قد تكون عائق. يعني تذكرون قصة، وهذه تلفت نظري إلى خطورة طلبة العلم لما يتكلمون بغير علم. تذكرون قصة الرجل في بني إسرائيل الذي قتل 99 نفسا، فذهب إلى طالب علم وقال بقي لي توبة، قال عجيب ما شاء الله 99 وبعد تبغى توبة إلا الجهنم. قال خلاص ما بيوعى، ما دام الجهنم خليك بعد 99، اقطع راسه خليك بالمئة. ليه فعل هذا؟ ليه صد باب الله عليه؟ يقول ليه 99 وتريد توبة؟ ابشر بجهنم. قال ما دام الهن كفلت خلني اغلق بكشف غليلي 100. من اين جاءت هذه الفتوى؟ جاءت من التسرع والفتوى والقول على الله بلا علم، والقول على الله بلا علم مقرونا بالشرك في كتاب الله. مو عيب يا اخي لما تسأل ان تقول لا اعلم. الامام مالك رحمه الله سئل عن 70 مسألة فلم يفتي الا عن 16 مسألة، والرجل الذي سأله في رحلته ماخذ شهر كامل، قال الله فوضى انا شهر وانا امشي على البعير وعلى الارض ولازم تجيب على 70 مسألة. قال ذكنتك أمك، اذهب إلى قومك وقل مالك لا يفقه شيء، أأنت تحمل عني وزري يوم القيامة؟ وهو إمام دار الهجرة رحمه الله. لما ذهب هذا الشخص إلى طالب علم يفقه ماذا يقول وبماذا يفتي، قال أبقي لي توبة؟ أنا 100. قال نعم، لكن توبة بشروط، تخرج من أرض السوء، أرض مكنتك من تقتل 100 نفس بريئة، هذه أرض سوء دي لا تخرج منها، وتذهب إلى الأرض الفلانية فإنها أرض صلاح وتقوى، وستجد فيها ناس يعينونك على طاعة الله. لما صدق الرجل في نية التوبة وذهب إلى الأرض، القصة معروف، أدركه الموت في الطريق. واختصمت ملائكة العذاب وملائكة الرحمة. ملائكة العذاب تقول قاتل 100 فلا بد أن يحنط بحنط من جهنم وأكفال من جهنم وإلى جهنم، وملائكة الرحمة تقول رجل تاب والتوبة تجب ما قبلها. فمن كرم الله أن أرسل ملك يحكم بين الملائكة وتمطر الأرض. لاحظ يا أخواني الصدق النية، لما صدق إلى الآن ما قام بأعمال، اللي كان من عمل البشر فقط، لكن صدق التوبة الذي في القلب فقط هذا هو الحمل الذي قام به، وأصبح الموت وهو على هذا العمل وهذه النية. فلما أخذوا يمترون الأرض، الله من كرمه لما صدق هذا الرجل في توبته، لما جاءوا يمترون الأرض السوء صارت الأرض تمتد علشان تكثر الأمتار، ولما جاءوا يمترون المسافة اللي لأرض الصلاح أخذت الأرض تنكمش. فطبعا يطلع أنها ابتعد من أرض السيئات وقرب من أرض الصلاح، ففاز به ملائكة الرحمة فدخل جنة عرضها السماوات والأرض. فيا أخوتي لا بد أن نتحرى ما نقول وما نفتي به، وألا نتسرع في أمور الفتوى وأمر التحليل والتحريم وأمر سنة وبدعة حتى نسأل علمائنا وحتى نفقه أمور ديننا. مهمة الشاب المسلم الآن مهمة التحصيل، مهمة أن يكون شعلة لدين الله، يرى الناس الإسلام فيه إسلام يتحرك في مظهره في مخبره في كلامه في تعامله مع أسرته في تعامله مع مجتمعه في تعامله مع الناس، يرى الناس فيه الإنسان الصالح، الإنسان الذي يمثل الطهر والعفاف والنقاء. وإذا سئل عن شيء تأكد من علمه وتأكد من دليل ما في مانع، مع أن الأفضل أن يحيل إلى من هو أعلم منه. يقول أحد التابعين أدركت 30 من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يتدافعون المسألة الواحدة وكل منهم عنده بها علم. يأتي إلى ابن عمر يقول لا اذهب لابن عباس، ابن عباس أعلم مني، يذهب لابن عباس يقول لا اذهب إلى حذيفة، حذيفة أعلم مني، وهم كلهم يعرفون الحكم من ورعهم رحمهم الله ورضي عنهم في الفتوى وفي الورع. والورع خلق إيماني نحتاجه فعلا، الورع بمعناه الذي رسمه صلى الله عليه وسلم، وليس الورع الذي عليه الصوفية وهو الدروشة وصورة المهابيل صورة الدراويش اللي يمشون كانوا مساطيل. لا، الورع الذي يمشي الإنسان وفيه شموخ عمر بن الخطاب وهو ألين من الماء في يد إخوانه المسلمين. أما ورع الدروشة والهرطقة نحن في غير العالم.
في الختام نقول هناك أسئلة عديدة وهي جديرة بالإجابة عليها، ولكن حسبنا قول الشاعر ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. فنشكر في الختام فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن سعيد القحطاني على حضوره وتكرم بإلقاء هذه الموعظة.